صلي على محمد وآله الطاهرين المعصومين. تفضلوا شيخنا، حياكم الله. حياكم الله. قال قدس سره: وكيف كان؟ فما قيل أو يمكن أن يقال. في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل، أو الباطل أو الباطل ولو لم يكن بمحال، أمور. وكيف كان، سواء كان الإمكان بمعنى الإمكان الوقوعي أو بمعنى الاحتمال، أيا كان، لا يهمنا معنى الإمكان هنا، يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: ينبغي أن يكون البحث في الأدلة التي ذكرت لإثبات استحالة جعل الحجية، لإستحالة أن يعبدنا الشارع بالظن، أن يعبدنا بالأمارات غير العلم. لابد أن يتجه البحث إلى هذه الأدلة، هل أن هذه الأدلة تامة وصحيحة أو لا؟ أصل هذا البحث، أساس هذا البحث، طرحه الشيخ ابن قبة رحمه الله، والذي عبر عنه سيدنا الشهيد في أبحاثه العليا، أن هذه الإشكالات وأجوبة هذه الإشكالات حركت عجلة علم الأصول. ولذلك، لأن هذا المبحث من المباحث المهمة، السيد الشهيد جعله في بداية أبحاث الحلقات، بعد أن يقع البحث عن تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول، يتجه البحث هناك إلى الحكم الشرعي، والتقسيم الثاني هو تقسيم الأحكام الشرعية إلى واقعية وظاهرية. هناك يذكر هذا البحث، ويعنون هذا البحث هنا بعنوان الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. هل أن اجتماع الأحكام الواقعية، اجتماع الأحكام الظاهرية مع الأحكام الواقعية أمر ممكن أو أمر مستحيل؟ المحاذير التي طرحت في المقام ثلاث، وكل محذور من هذه المحاذير يشكل دليلاً يريد أن يقول يستحيل جعل الأحكام الظاهرية، يستحيل جعل الحجية، يستحيل جعل الأصول العملية، هذا مستحيل. كل واحد من المحاذير الثلاثة يريد أن يثبت الاستحالة بطريقة تختلف عن الطريقة التي يستخدمها المحذور الآخر. المحاذير ثلاثة، الأدلة ثلاث، لابد إذن أن يتجه البحث. إذا تتذكرون في الدرس الماضي قال لنا مصنفنا: لا حاجة أن نثبت الإمكان الوقوعي، لا حاجة أن نثبت الإمكان الوقوعي، لابد أن يكون هكذا ذكر الشيخ، الأصل هو الإمكان. المصنف قال هذه الأصالة لا قيمة لها، لابد أن يتجه البحث إلى أدلة الاستحالة. إذا وجدنا تلك الأدلة جميعا أو واحد من تلك الأدلة تام صحيح، فبها ونعمت، إذن استحالة لا إمكان. أما إذا لم تثبت تلك الأدلة، بعد ماكو حاجة نقول الأصل هو الإمكان، أبدا، ما نحتاج. مباشرة نروح إلى أدلة الوقوع، ننظر في أدلة الوقوع، حتى إذا ما أثبتنا الإمكان، المهم أن لا تثبت الاستحالة. طيب، إذن يجري البحث في المحاذير، أدلة الاستحالة، استحالة الأحكام الظاهرية. هذا من المباحث المهمة إخوتي، وكتبت في العصور المتأخرة رسائل مستقلة حول الموضوع، أبحاث مستقلة حول الموضوع، وهذا من موارد إبداعات العلماء وتفنناتهم، وهذا دخيل بكل مباحث الحجج والأصول العملية، حجيات الأمارة والأصول العملية، سنية ممكنة غير ممكنة، ومو فقط صار البحث عن الإمكان والاستحالة، يعني هذا البحث جر إلى أن يبحث الفقيه عن حقيقة الأحكام الظاهرية وكيف يجعل الشارع الأحكام الظاهرية. ولذلك صار هذا المبحث مبحث مهم، لأنه إذا استطاع الفقيه أن يقدم تحليلا صحيحا معينا للأحكام الظاهرية، إذن راح يتحدد على ذلك مجموعة أبحاث أخرى. مثلا، ليش نقدم هذا الحكم الظاهري على ذاك الحكم الظاهري الآخر؟ لماذا نقدم الواقع على الظاهري؟ الأحكام الظاهرية عندما تتعارض، المرجح على أي أساس يكون؟ هذا أيضا هذا مرتبط ببيان حقيقة الأحكام الظاهرية. إذن محاذير جعل الأحكام الظاهرية ثلاثة. المحذور الأول إما وإما، هذا هو المحذور الأول، إما وإما. جعل الحكم الظاهري إما يلزم منه التصويب أو يلزم منه اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، هذا هو المحذور الأول. جعل الحكم الظاهري إما وإما، إما يلزم منه التصويب الباطل أو المحال أو الذي لا دليل عليه، إما يلزم منه التصويب وإما يلزم منه اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، هذا هو المحذور الأول. لاحظوا أحبتي، نحن بين حالتين، هناك أحكام مسجلة في اللوح المحفوظ، ثابتة هناك في اللوح المحفوظ، أحكام شرعت هناك، ولا نرضى بما قال بما نسب إلى الأشاعرة، وإن كانت هناك مناقشة في هذه النسبة وينفيها الأشاعرة عن أنفسهم، قالوا لا وجود أصلا للأحكام الظاهرية، عفوا الواقعية، الواقع ليس فيه شيء أصلا، وإنما الواقع يتسجل ويتعين وفقا للأدلة، وفقا للأمارات، وفقا للأصول عملية، لأدلة الفقيه. هذا ما لا يرتضيه أحد، حتى الأشاعرة نفوه عن أنفسهم، هذا أمر محال، لا وجود للأحكام. إذن هذه الأمارات تخبر عن أي شيء؟ الآيات تخبر عن أي شيء؟ الروايات تخبر عن أي شيء إذا لا يوجد في الواقع أحكام شرعية؟ إذن هذا ما لا يمكن أن نلتزم به، هناك أحكام مسجلة في اللوح المحفوظ. إذا كانت هناك أحكام مسجلة، جاءتنا أمارة وقالت لنا أن حكم العصير العنبي إذا غلى هو النجاسة، مو بس الحرم، النجاسة أيضا، قالت لنا بنجاسة العصير العنبي إذا غلى وبعد لم يذهب ثلثاه. في هذه الحالة هذه الأمارة إما تطابق الواقع، عفوا هذه الأمارة إما ستغير الواقع أو لن تغيره. إذا قلنا هي ستغير الواقع، سيتبدل ذاك الحكم الواقعي طبقا للأمارة، هذا ماذا يلزم منه؟ التصويب. أحسنتم، ما سيقوله المجتهد مصيب، هو الصح، هو الصحيح. دائما الأمارة مصيبة للواقع، ودائما الأصل العملي مصيب للواقع، احنا طبعا بحثنا يتركز على الامارات، يعني كلامنا بالظن وحجيه الظن، لكن الاصل عم يدخل مع هذا المبحث الحكم ظاهر. دائما الاماره مصيبه للواقع، ولا يمكن ان تكون الاماره مخطئه للواقع، لانها ان طابقت الواقع بقي الواقع على ما هو عليه، لكن ان خالفته فانها ستغيره، يتغير الواقع طبقا للأمارة. فإذا أخبر الثقة عن أن بأن العصير العنبي نجس، فإن العصير العنبي سيكون نجسا في الواقع، حتى لو كان حكمه الأولي هو الطهارة، لكنه سيتغير، سوف يمحى طهارة العصير العنبي ويسجل مكانها نجاسته. هذا يلزم منه التصويب، هذا يلزم منه التصوير. إذا التزمنا بتغير الواقع تبعاً للأمارة يلزم منه التصويب، جيد؟ أما إذا قلنا يبقى الواقع على ما هو عليه، ما يثبت هناك يبقى على ما هو عليه، لا يتغير، يبقى. إذا كان الواقع هو طهارة العصير العنبي يبقى كما هو، نجاسة العصير العنبي يبقى كما هو، يبقى الواقع ولا يتغير تبعا للأمارة. هنا إذا كانت الأمارة مطابقة للواقع، يعني كانت هناك طهارة للعصير العنبي في الواقع، الأمارة إيش قالت؟ هم قال الطاهر، هم قال الطاهر، في هذه الحالة سوف يلزم اجتماع المثلين، العصير العنبي سيجتمع عليه حكمان بالطهارة، حكم واقعي بالطهارة وهو الذي ثبته المولى في اللوح المحفوظ، وحكم ظاهري بالطهارة وهو الذي نتج من هذه الأمارة، من خبر الثقة. الطهارة التي نتجت من خبر الثقة هي حكم ظاهري وليست حكما واقعي، فاجتمع حكمان على العصير العنبي، طهارة واقعية وطهارة ظاهرية، تلاحظون؟ فاجتمع المثلان. هذا إذا كانت الأمارة مطابقة. أما إذا كانت الأمارة مخالفة، إذا خالفت، يعني كان الواقع هو طهارة العصير العنبي لكن الأمارة قالت هو نجس، سوف يجتمع الضدان. عليكم السلام شيخي رحمة الله. سوف يجتمع الضدان، طهارة واقعية ونجاسة ظاهرية، واجتماع الضدين محال كما أن اجتماع المثلين محال. هذا هو المحذور الأول. أكرر، المحذور الأول إذا قلنا أن الأمارة ستؤدي إلى تغير الحكم الواقعي طبقا لها، هذا يلزم منه التصويب. أما إذا لم تغيره، هناك حالتان: إما أن تكون الأمارة مطابقة للحكم الواقعي يلزم اجتماع المثلين، وإما أن تكون الأمارة مخالفة للحكم الواقعي يلزم اجتماع الضدين. هذا هو المحذور الأول. اجتمع المثلان على شيء واحد، حكمان مثلان على فعل واحد أو شيء واحد، أو اجتمع الضدان على شيء واحد على فعل واحد. المحذور الثاني: لو جعل المولى، إذن المحذور الأول نتيجته، إذن جعل الحكم الظاهري محال، لأن يلزم منه لا تصويب ولا اجتماع مثلين أو ضدين، فهو محال. يا الأشاعرة، التصويب المنسوب لهم هذا اللي هم ينكرونه، طبعا هم بعد ما نقدر نقولهم لا إلا غصبا عليكم تقولوا، لكن ينسب إليهم هذا، وإن كانوا هم يقولون أن المعتزلة أساسا قالوا بهذا القول، بهذا التصويب. لكن هم ذولاك يقولون لا لا احنا ما قايلين، احنا نقول في شيء ثاني. التصويب اللي كل من الطرفين يرميه على الطرف الآخر هو أن الواقع خالي من الأحكام، أصلا ماكو حكم في الواقع. فإذا جاءت آية أو جاءت رواية قالت بوجوب شيء، هذا اللي وصلت له الآية أو الرواية راح يثبت في حقه وجوب شيء. إذا أجتنا رواية ثانية، أما إذا ما وصلت لهذا الفقيه وما وصلت للمكلف لا آية ولا رواية تقول بالوجوب، هذا بعد ما يثبت عند هذا الحكم. لو بالعكس اجتني أنا الشخص الآخر رواية تقول بالحرمة، راح يصير الحكم الواقعي مالتي اللي يدخل في سجلي هو الحرمة. تلاحظون كيف؟ فإذا لا يوجد حكم في الواقع، أحكام واقعية لا وجود لها ابتداء، وإنما تسجل بعد أن تأتي الأدلة. الأدلة هي التي تؤدي إلى ثبوت أحكام واقعية.
بناء على الكلام هذا راح يصير لابد تغير.
لا بعد هذا مو تغير.
راح يصير
مسامحة. إيه لا هذا بعد ما يدخل تغير هنا. هذا يلزم هذا بالقول، هذا تصويب قطعا، هذا بعد مو تغير، هذا تصويب قطعا، هذا بعد مو تغير، وإنما أصلا هو الحكم يتشكل وفقا للأدلة. نعم المعتزلي يصير بيه تغير، المعتزلي يقول أكو أحكام واقعية إذا طابقتها الأمارة ثبت الحكم الواقعي ولم يتدخل شيء عندئذ، أما إذا خالفته الأمارة سوف يتغير الواقع طبقا للحكم لما ذكرته الأمارة. نعم هنا يصير تغير. هذا التصويب معقول لكن ما عليه دليل. هذا التصويب معقول، ذاك تعبيرات بعض فقهانا يقولون محال، ويجيبون تصوير الدور. سلقوئي يصرح بأن التصويب الأول فيه دور، وإن كان الدور مو كلش واضح، لكن على كل حال يقول فيه دور سيد الخوئي، ولا يقول هو محال. لاحظون كيف هذا، وبالتالي هذا محال، الأول محال، لكن كل أنحاء التصويب ردها أنه ما عليها دليل، ما عندنا دليل يثبت هذا التصويب، يثبت تبدل الأحكام أو أن الأحكام أصلا. التصويب الأشعري مشكلته هاي الآية تقول كتب الله، إن كتب الآية، الروايات والآيات واضحة أنها تخبر عن أحكام واقعية، شو معنى أنه تقولون ماكو أحكام واقعية؟ كلش فشي غريب، شو المعنى؟ سيد الخوي يقول دور باعتبار أن الأمارات، أن الآيات والروايات تخبر عن أحكام واقعية، هي تخبر، يتقول هناك أحكام واقعية، فهناك شيء ثابت في الواقع زين، فهي فرع المخبر عنه، تروح للمخبر عنه لا يثبت في الواقع إلا إذا دلت عليه الأمارة. هذا تصوير الدور عند السيد الخوئي رحمة الله عليه، لكن هو كلش واضح البطلان، سخيف شنيع لوضوح شناعته، ينكره كل الأطراف. هذا القسم الأول، هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، الأحكام الظاهرية يلزم منها باطل. ما هو؟ طلب الضدين. نعم طلب الضدين. لو كان الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الظهر، فجاءتني الأمارة وقالت تجب صلاة الجمعة، فخالفت الأمارة الواقع، الأمارة هنا صلاة هنا الأمارة الآية القرآنية دلت على وجوب الجمعة، آية قرآنية بظهورها، يا أمارة كيف تكون آية فيها ظهور والظهور من الأمارة، بظهورها دلت على وجوب صلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. تلاحظون كيف؟ إذن النتيجة خالفت الأمارة الواقع. نحن نعلم أنه لا يجتمع في وقت واحد على مكلف صلاتان أبدا. إحنا عدنا باليوم والليلة 5 فرائض يومية ولا يجتمع عليه 6 فرائض. فإذا في وقت الزوال هناك صلاة واحدة، لا توجد صلاتان، صلاة واحدة، إما وإما، إما الظهر وإما الجمعة، اثنينات ما يصير. إذن الظهر والجمعة ضدان، ضدان، وجوب الظهر ووجوب الجمعة ضدان، لا يجتمعان، لا يجتمعان. يمكن أن يرتفع لو أن الشارع رفعهما، لكن لا يمكن أن يجتمع ضدان. لو قلنا بجعل الأحكام الظاهرية، وأن المولى جعل الأمارة حجة، وأن المولى يعني هذا ماذا يعني؟ يعني أن المولى جعل الجمعة واجبة عندما جعل الأمارة حجة والظهور حجة، يعني جعل الجمعة واجبة، هذا يعني طلب أنه قد طلب الضدين، فأوجب الظهر لأنه الواقع، وأوجب الجمعة لأنه الظاهر، أوجب الظهر لأنه الحكم الواقعي وجوب الظهر، وأوجب الجمعة صلاة الجمعة لأن الحكم الظاهري هو وجوب صلاة الجمعة، طلب للضدين، وطلب الضدين محال، طلب الضدين محال، ما ممكن هذا، لا عقلائيا ولا شرعيا، ما ممكن أقول للابن أريدك في يوم الخميس وقت الظهر تكون ببغداد تنجزني المعاملة الفلانية، وأريدك يوم الخميس وقت الزوال تصلي الظهر في حرم سيد الشهداء عليه السلام، ما ممكن، طلب للضدين لا يمكن أن يجتمع في قدرة هذا الإنسان، إذن هو ضدان، ضدان، فهذا طلب للضدين. ما هو الفارق بين وبين، بين المحذور الأول اجتماع الضدين وبين طلب الضدين؟ ذاك اجتماع الضدين كان يلحظ فعل واحد أو شيء واحد اجتمع عليه ضدان، فمتعلق واحد اجتمع عليه حكمان. نعم، مثلا أنا مثلت بالعصير العنبي، حكم يقول هو طاهر وهو الواقعي، والظاهري يقول هو نجس، اجتمع حكمان على متعلق واحد على شيء واحد، بينما هذا المحذور الثاني يلحظ متعلقين، المتعلق الأول هو وجوب الظهر وهو حكم، وهو حكم واقعي، صلاة الظهر تعلق بها الحكم الواقعي، وصلاة الجمعة متعلق آخر تعلق بها الحكم الظاهري، فطلب للضدين لأن هناك يوجد لدينا متعلقان، الحكم الأول تعلق بالمتعلق الأول، والحكم الثاني الظاهري تعلق بالمتعلق الثاني، هذا هو المحذور الثاني الذي ينتج استحالة جعل الأحكام الظاهرية. المحذور الثالث محذور ميلاد، وهذا المحذور يقول أن الحكيم لا يقع منه مثل هذا الفعل. كيف؟ كيف؟ أنا الإنسان قد ألقي أتباعي في المفسدة وأضيع عليهم المصلحة، وقد لا أفعل ذلك، لكن الحكيم الذي تكون أفعاله كلها مطابقة للحكمة، لمقتضى الحكمة، الحكيم لا يمكن أن يضيع المصلحة عن أتباعه، عن عباده، أو يلقيهم في المفسدة، لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. وبالتالي جعل الأحكام الظاهرية سيؤدي إما إلى أن تضيع عليهم المصالح الواقعية، أو يقعوا في المفاسد الواقعية. كيف؟ إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب، حينئذ لو أن الأمارة خالفته، إذا وافقته ما عندنا مشكلة، إذا وافقته ما عندنا مشكلة، لكن لو خالفته، لو خالفته الأمارة في هذه الحالة، وجوب هو الواقع، أمارة قالت بالإباحة، هذا ماذا يؤدي؟ سوف تضيع علي المصلحة، لأنه إذا مباح لي بكيفي، أقدر أفعل، أقدر أترك، أنا بالخير، فإذا تركت لأنني مخير ضاعت علي المصلحة الواقعية. لو كان الواقع هو الحرمة، وحينئذ قامت الأمارة على الإباحة، أنا بالخيار فقد أفعل، حينئذ ألقتني الأمارة في المفسدة. من الذي ضيع المصلحة وألقاني في المفسدة؟ من؟ المولى بجعله لحجية الأمارة. إذن جعل الأحكام الظاهرية يلقي في المفسدة أو يضيع المصلحة. إذا كان الواقع وجوب وظاهر، والظاهر هو الإباحة، هذا تضيع للمصلحة. أما شوفوا يا إخوة، لو كان الواقع هو الوجوب والظاهر حرمة، هذا ضياع للمفسد، عفوا ضياع للمصلحة، هذا ضياع للمصلحة. أما لو كان الواقع هو الحرمة والظاهر إباحة، إلقاء في المفسد. لو كان الواقع هو الحرمة والظاهر هو الوجوب، هذا هم إلقاء في المفسدة. هذا هو المحذور الثالث. والإلقاء في المفسدة والتضيع المصلحة لا يصدران من الحكيم. هذا بعد، هذا المحذور مو محذور لكل الموالي، لكل المشرعين، وإنما محذور يمنع عن صدور الأحكام الظاهرية في خصوص الحكماء من الموالي والمشرعين. هذا هو المحذور الثالث، هذا هو المحذور الثالث. هذه هي المحاذير التي على أساسها يمكن أن يقال باستحالة جعل الأحكام الظاهرية. وهذا المحاذير مثل ما تجي في باب الأمارات تجي في باب الأصول العملية. يعني هذه المحاذير مو بس بحجية خبر الثقة وحجية الظهور وحجية البينة وحجية سوق المسلمين وحجية قاعدة اليد. قاعدة اليد هم حجية، حجية اليد هذا معنى اليد أمارة، حجية اليد، وهكذا. مو بس هنا، لا يا أحبتي، أيضا تأتي هذه المحاذير في الاستصحاب وفي البراءة، في قاعدة الفراغ، في قاعدة التجاوز، في كل الأصول العملية تأتي أيضا هذه المحاذير. هذه المحاذير الثلاث. المصنف رحمه الله سوف يجيب عن هذه المحاذير بأجوبة متعددة. إن شاء الله راح نحسب 5 أجوبة مع فوارق بين هذه الأجوبة. يعني مثلا الجواب الأول جواب لو تم فإنه يصح في باب الأمارات فقط، تبقى الأصول العملية، الأصول العملية لا يأتي فيها الوجه الأول، نحتاج إلى وجه آخر، سوف يصح فيها الوجه الثالث والوجه الخامس هكذا. ثم الوجه الأول يدفع المحذور الأول والثاني، يبقى المحذور الثالث يحتاج إلى وجه آخر، سوف يأتي المصنف ليجعل جواب مختص بالوجه بالمحذور الثاني. خلي أطبق هذا المقدار إذا ما عندكم سؤال. نعم شيخي. شلون ما إلى معنى؟ لا أنت حتى إذا ما عرفته هنا بعد هاي الإشكالات، بغض النظر عن أن نعرفه إحنا المكلفين أو لا، هاي الإشكالات كلها تتحدث عن الحكم الواقعي والظاهري عند المولى. المولى يمكن أن يشرع الأحكام الواقعية، يمكن هو في اللوح المحفوظ يشرع الأحكام الظاهرية أو لا. هاي الإشكالات يقول أصلا ما يقدر يشرعها بغض النظر عن المكلف. يعني الشارع مو جعل أحكام واقعية اللي تبدأ بالصلاة وبالصوم وبالحج وبالزكاة وبالخمس وبالمعاملات، الأحكام الوضعية والتكليفية بالمعاملة مشرعين. قال زين المكلفين راح يصير عندهم حالات شك وحيرة، لابد أعالج الآن، أدخل إلى مرحلة العلاج. هو المكلفين مو كلهم قاعدين يم الإمام جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله عليه، مو كلهم قاعدين يم الإمام الحجة عليه السلام، مو كل المسلمين راح يقعدون يم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خب حينئذ إذا ما يقدرون يوصلوا له دائما وبشكل وكل المسلمين هالملايين من الأعداد يقدرون يوصلون للنبي في لمعرفة أحكامهم، لابد أخلي لهم آليات وطرق تحل لهم الشك والحيرة. شنو وهي؟ الأمارات جعلها حج، اعتمدوا على خبر الثقة، اخذوا بالظهور هكذا، قاعدة اليد اعتمدوا عليها، سوق المسلمين اعتمدوا عليه وما شابه، بعد الأصول العملية لا تنقض اليقين بالشك. تلاحظون كيف؟ فلما أراد أن يجعل المولى حجية خبر الثقة وحجية الاستصحاب إجا منه ابن قبه، قال يا مولاي مستحيل. ليش مستحيل يا ابن قبه؟ بعد هذا المشرع ده يتكلم ويا ابن قبه، ليش مستحيل؟ فبدأ ابن قبه يذكر هذه المحال. طبعا ابن قبه ما ذاكرهم بهذه الصورة المرتبة، بعد احنا راح نقراهن، لكن وراهن رتبت أكثر هذه الإشكالات، رتبت أكثر. بعضهم قالوا خلينا نقسمهن، شوف بعضهم محاذير العقل العملي، بعضهم محاذير العقل النظري. مثل السيد الخوي ما يطرح عقل عملي، سيد الشهيد يقول عقل عملي وعقل نظري. سيد الخوي يقول أطرح لكم ياهن على طريقتين، محاذير ترتبط بالملاكات، محاذير ترتبط بالتكليف، بالجعل، أصلا بالجعل مو بالملاكات. تلاحظون كيف ابن قبة طلعهن بصورة بسيطة، لكن بعد ذلك قننت هذه المحاذير. فإذا من لاحظ بعلم المكلف أو لا، أصلا باللوح المحفوظ نريد نمنع من جعل حجية خبر الثقة وجعل الظهور وجعل الاستصحاب. تلاحظون كيف شيخي قال؟ وكيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد، تلك المحاذير الباطلة التي تلزم من القول بالتعبد. التعبد مفعول به والفاعل ضمير مستدر تقديره هو، يعود على تلك المحاذير المحالة أو الباطلة، ما يلزم التعبد بغير العلم من بغير العلم بالظن، احنا كلامنا حول الظن، ما يلزم التعبد بغير العلم، يا هن ما يلزم، هذا هو قلت هي المحاذير، هذه هي بيانها، من المحال، هذا بيان للضمير المستتر في اللي هو الفاعل لقوله يلزم، من المحال أو الباطل، من المحال أو الباطل، ولو لم يكن بمحال، المحال الأول والثاني، الباطل هو الثالث المحذور الثالث، ولو لم يكن بمحال. أمور أحدها اجتماع المثلين، هذا الشق الأول، اجتماع المثلين أو الضدين. الشق الثاني أو التصويب، راح تلاحظوا أو التصويب، اجتماع المثلين، أنا عكست ذكرت التصويب قبل اجتماع المثلين والضدين، اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين، مثلا فيما أصاب، إذا أصاب هذا التعبد بغير العلم هذا الحكم الظاهري، إذا أصاب الواقع راح يجتمع إيجابان، واحد واقعي واحد ظاهري، أو تحريمان، واحد واقعي واحد ظاهري في حالات الإصابة. إذا وافق الحكم الذي قامت عليه الأمارة الواقع، أو ضدين، أو اجتماع ضدين من إيجاب وتحريم، من إيجاب وتحريم، إيجاب واقعي مثلا وحرمة ظاهرية، بعد مو بس إيجاب وتحريم، ومن إرادة وكراهة، الإرادة أيضا راح يصير بها اجتماع ضدين، لأن الوجوب ينسجم معه الإرادة والمحبوبية هاي الإرادة الواقعي الوجوب الواقعي، والحرمة الظاهرية تنسجم مع الكراهة. فإذا قلب المولى اشتمل على إرادة وكراهة لشيء واحد، هذا ضدان، هذان ضدان، بعد الضد الاجتماع الثالث للضدين، والمصلحة ومصلحة وملزم ومفسدة ملزمتين، بل الوجوب الواقعي تقف خلفه مصلحة ملزمة، والحرمة الظاهرية تقف خلفه مفسدة ملزمة، ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البيت، لأنه إحنا راح نبين إن شاء الله بعد ذلك المصلحة قد تنكسر وتغلب عليها المفسدة، وهذا جوابنا، أو المفسدة ستنكسر تغلب عليها المصلحة، إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة وحصل كسر وانكسار لا مشكلة في اجتماع المصلحة والمفسدة هنا. تدري وين المشكلة اجتماع الضدين في عالم الملاكات؟ أن تبقى المصلحة على قوتها وتبقى المفسدة على قوتها واثنينات ملزمتان. بل هذا اجتماع الضدين في عالم الملاكات، بل هنا هم راح يبقى هذا. لكن هذا أو اجتماع ضدين من إيجاب وتحريم وإرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة فيما أخطأ، فيما أخطأ، فيما إذا أخطأ الحكم الذي قامت عليه الأمارة أخطأ الواقع. إما يلزم اجتماع المثلين، هذا إذا قلنا أن الواقع لن يتغير، نفينا تغير الواقع، أو التصويب، أو يلزم التصويب، يلزم التصويب، هذا إذا قلنا أن الواقع يتغير تبعاً للأمارة. أو التصويب راح يوضح شنو معنى التصويب، معناه وأن لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام، لا تكون هناك أحكام إلا ما قالت ما أدت إليه الأمارة، يعني التزمنا بعدم بقاء الواقع على واقعه، تغير الواقع، هذا هو المحذور الأول. ثانيها، إذن المحذور الأول إخواني هكذا يلزم إما وإما، إما التصويب وإما اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين. ثانيها، طلب الضدين، المحذور الثاني الباطل المحال، طلب الضدين فيما إذا أخطأ الحكم الظاهري الواقع وأدى إلى وجوب ضد الواجب، فيما إذا أخطأ التعبد بغير العلم والحكم الظاهري إذا أخطأ الواقع، يعني شنو أخطأ؟ يعني أدى إلى وجوب ضد الواجب الواقعي، إلى وجوب ضد الواجب. من هو ضد الواجب أحبتي؟ الحرمة، الإباحة، الاستحباب، الكراهة، لأن كلهن ترى أضداد للواجب، فراح يصير طلب الضدين، طلب إباحة ووجوب، استحباب ووجوب، هذا معنى طلبان، طلب الضدين. ثالثها، تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، هذا المحذور الثالث، شو وقت فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام، إما تفوته المصلحة أو يلقيه في المفسدة. إذا أدى إلى عدم وجوب، هذا فوت عليه المصلحة، أو عدم حرمة ما هو حرام ألقاه في المفسدة، وكونه هذا معطوف على عدمي، فيما أدى إلى عدم وجوب أدى إلى كونه محكوما بسائر الأحكام، كونه هاي الهاء في كونه تعود إلى مورد ذلك الفعل أو الشيء اللي هو مورد الأمارة أو الأصل العملي، كونه محكوما بسائر الأحكام. هذا المحذور الثالث مو محال مثل الأول والثاني، لكنه ينافي الحكمة أحبتي، هذا باطل وليس بمحال. الجواب إن شاء الله يأتي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.